بالنجوى، لأنه هل يعقل يا أستاذ أن يستحب العلماء ما كرهه سيدهم؟ إذا ما استثناء العلماء من الحكم والكراهة صدرت من سيد العلماء في حقه هو؟ ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كرافيته لذلك. ولا شك أنكم على علم بحياة الصحابة مع الرسول عليه السلام أولا، حياة السلف بعامة مع علمائهم ثانيا، وأنكم لا تجدون في هذه المعاملة ما يستحبه العلماء أو بعض العلماء المتأخرين من استهبال القيام للعالم أو للصالح أو للملك العادل. كيفما هذه الحياة المستمرة على خلاف هذا الحكم المدعى استحبابه، كيف يكون هذا الحكم مستحبا؟ والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم تأتي المشكلة الناتجة من الاستهباب المذكور لطائفة من المسلمين دون جماهير المسلمين، هل هذا يمكن التزامه وتحقيقه أم أن استهباب لطائفة دون الآخرين يجر فتحه للآخرين أيضا كما هو الواقع تماما؟ وإذا كان كما تعلم من القواعد الشرعية باب سد الذرايع، فإذا كنا نعلم أن أمرا مستحبا في الادعاء يؤدي إلى أمر غير مشروع، حينئذ يقال لسد هذا الباب كما هو يعني عليه الفقهاء. لقد وصل الأمر من بعضهم أنهم رأوا ترك السنة الثابتة عن الرسول عليه السلام إذا صارت شعارا لبعض الطوائف المتبعة، فهذا شيء عظيم جدا، وإن كنت لا أراه كذلك في مثل هذه الجزئية أنه ثبتت السنة عن الرسول عليه السلام ثم تبنتها بعض أهل البدع أن ندعها، أنا لا أرى، لكن أولئك الذين يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة وسعوا حتى شملوا السنة أن تترك لأنها صارت شعارا لأهل البدع. اليوم المسألة مسألتنا على العكس تماما. اليوم إذا لم يقم الجالس للداخل حتى لو كان من أهل العلم فضلا عما إذا كان من الوزراء أو الكبراء أو الأمراء، إذا لم يقم تقوم القيامة عليه، هذا هو الحكم، شأن الحكم المستحب. نسأل الله الهداية.
وإن لكم من أهل العلم شيخ ما عليكم؟
سواء كان أو لم يكن.
يعني لا حرج حتى لو يعني وقعت في نفس الداخل أنه ليس من أهل العلم، وإن كان مثلا يعني كبيرا في السن أو نحو ذلك، لا ينبغي لي أن أطبق هذه السنة ولا أنظر إلى فهم
العلم. لا تطبق، أو على العكس يعني نكره ما كره الرسول عليه السلام إلا في القاعدة الأخرى، أنه تضريب أحد الشرين على الآخر
في هذه الحالة.
بس يعني إذا كان أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان الناس جالسون أو بعضهم ودخل رجل يخشى ظنه وسطوته فقام دفعا للشر، لا مانع، لكن نقول كيف نقوم تعبدا، كيف نقوم استحبابا ورسول كرهه عليه السلام، بل لقد وصل الأمر به إلى ما هو أهم من الكراهة التي قد يبدو لنا أنها كراهة تنزيهية. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما لأصحابه صلاة الظهر قاعدة، وصلى الناس من خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا ففعلوا، ولما سلم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل الفارس لعظمائها يقومون على رؤوس الملوك، يقومون على رؤوس الملوك.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا جميعا.
يا حمد توصيلة مقلة،
ومن هنا كان المذهب الراجح مما اختلف فيه الفقهاء أنه إذا صلى الإمام جالسا صلى من خلفه أيضا جالسا. لماذا؟ لرفع المشابهة. سبحان الله، رفع المشابهة الشكلية بين هؤلاء المصلين وراء إمامهم الجالس مضطرا، وبين ملك فارس وأتباعه الذي يجلس هو اختيارا بل واستكبارا ويقومون هم خلفه إجلالا وتعظيما. ما أبعد المشبه عن المشبه به. مع ذلك
شيخ بالين أنت شيخنا ولا
لا أنت شوف من الشمس
نظرت الشمس
غربت
نظرت الشمس
خلاص هيك ما هيك ما يبين معك إذا تشوف قرص الشمس
أنت أنظر عليه من تحت أنظر من هنا مش بينها
أريد أن أقول ما أبعد الشبه بالنسبة لسيد البشر يصلي لله جالسا وطاغية حارس يجلس متكبرا والصحابة الذين يصلون خلفه ما أبعدهم عن التشبه بالفارس يقومون على رؤوس ملوكهم. مع ذلك ما نظر الشارع الحكيم إلا إلى الظاهرة. المهم في الموضوع إنه أسقط ركن من أركان الصلاة على المصلين خلف الإمام بإبطال فقط هذه الصورة. كيف نفقدها نحن خارج الصلاة؟ يدخل الداخل وليكن عالما وليكن صالحا فيظلون قائمين إلى أن يجلس. أنا لا أستطيع أن أقول بأن هذه الصورة مكروهة وبس. كما يقال إن أنسى فلن أنسى. في دمشق يوجد مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحابها من أفاضل الدمشقيين وأكبرهم وهو أحمد عبيد رجل أديب فاضل وشاعر وله أخوة آخرين صالحين وأحدهم اسمه حمدي استجاب للدعوة السلفية أحد كبير ذكر لي القصة التالية. قال دعينا يوما إلى حفل كبير فأجلسونا في الصفوف الأمامية كما هي الرسوم والتقاليد. قال ما كنا نجلس حتى شاعت إشاعة في المجلس الآن يأتي الأنيان فلان. قال فتوجهت الأنظار إلى الباب دخل مني قمنا ولم القيام حتى جلس في المكان في الصف الأول المهيئ له وما طال الانتظار حتى سرت إشاعة أخرى الآن يأتي الباشا الفلاني وفعلا دخل علينا الباشا. قمنا ما كدنا نجلس الآن يأتي الوزير الفلاني دخل قمنا هنا نكثر. قال قلت في نفسي من هذه شغلي ماني شاعر بنفسي إلا كأنه زنبرك تحت مني وقعد بقول والله ما أنا خلاص من المشكلة هاي إلا أنه يتبع مذهب فلان، يعني ما كان سمعه مني. قالت أنا أعود أشوف الناس أمور يقضون لأنه تحتهم نوابغ، هذه حقيقة تقع في البلاد العامة. هذا في الواقع من النفاق الاجتماعي الذي عم وطن البلاد الإسلامية، وإن كان هذا سهلا بالنسبة للأمور الأخرى والأسر، لكن نحن نتكلم هذا بالنسبة للطلاب العلم أمثالنا والذين يحبون أن يقتدوا دائما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
لكن دي النصف لفوق 25
في كثير من البلاد، لأن المسلمون تركوا شريعتهم إلى علوم زعموها، ونحن لا نخف في طريق العلم لكننا لا نهدم ديننا وشريعتنا. في الكويت أيضا يصلون الفجر قبل الوقت بنص ساعة، المغرب كذلك، في الطائف كذلك، في المدينة كذلك. أنا جربت في المدينة في إحدى عمري أو حججي خرجت قبل الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة شرقا حتى وصلت للدوار الكبير الذي يأخذ المسافر إلى المطار يسارا. أوقفت السيارة هناك على حرف الطريق أراقب الفجر. كنت أنا بسيارتي وابن لي أيضا بسيارتي محمد، وقد يأتينا قريبا إن شاء الله. المهم ونحن بالانتظار هناك وإن دوري شرطة مقبلة من نحو المطار، قلت لصاحبتي زوجتي كانت يعني لا شك أن هؤلاء سيصلون إلينا ويسألوننا عن وقوفنا هذا لأنه في زعمهم مريب، وفعلا هكذا كان. أولا اتصلوا مع ابني بخلفي شو قالوا والله والدي سيارة يلاقي طول الفجر، جاء إلي وسألني اسم الوقت وأجبت بنفس الجواب. قال بس وقوفنا يعني مش مرغوب فيه، نرجو الانطلاق. قلنا قريبا ان شاء الله. المهم جلسنا هناك ننتظر حتى طلع الفجر الصادق، وكان الاذان مسجد النبوي قد اذن قبل ثلث ساعه، ومن يومئذ لم اصلي في المسجد، ساصلي في مسجد في محل طبعا ما اعرف اسمها، رجوعا الى المسجد على اليد اليمنى في محل كان فيها مسجد وكان حواليها اكثرهم من طلاب العلم الكويتيين، فكانوا هناك يصلون الصبح بعد نصف ساعه. فقلت هذا هو المكان المناسب لصلاة الفجر. المهم هذه مصيبة من العالم الإسلامي، ما أدري كيف العلماء لا ينبهون الناس إليها. لو اتبعنا أيوه خلينا نصلي. الله
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أنت تدري إلى العلم أنا بقول خير الطعام ما دخل الجوف بغير خوف. خاصة بالنسبة للشيخ المسلم اللي مثلي. ما خلصت من القيام
السنة؟ خلصنا شيخنا إن شاء الله، ولكن الشيء لهذه المسألة قضية أصولية.
وهي
أن محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول عندما يتحدث في الأحاديث التي تتعلق بأبواب معينة بالفقه، يقول إن لم نعرف الناسخ من المنسوخ حمدت علينا أن نؤمن القواعد الأصولية، وذكر منها القاعدة المعروفة عنده التي دائما يدندن عليها الناس. فيقول عند هذه الحالة، عند عدم معرفة الناس من المنسوخ، نعمل قاعدة الأخذ الزائد عن الأصل. هذه القاعدة في قضية صيام يوم السبت أظنها في حد علم شيخنا أنها تكون قاعدة قوية جدا. أنا اطلعت على رسالة الشيخ علي أو الحارث وعلى ما كتبته أنت شيخنا في كتب متفرقة عن صيام يوم السبت، فما وجدت هذه القاعدة بحرفيتها هكذا مش منقولة عن محمد بن حزم عندما يقول نأخذ بالزائد على أصل إن لم نعرف الناس من المنسوخ. هنا شيخنا هذه القاعدة عند إعمالها تكون إن شاء الله جيدة جدا. فالأخذ بالزائد على أصل، الأصل الشرعي هنا عندما تنطبق على هذه المسألة، الأصل الشرعي أن تصوم أي يوم شئت، والزائد على أصل ما هو أن لا تصوم هذا اليوم المعين. فعند إعمال هذه القاعدة تكون لها أثر طيب إن شاء الله.
وهذه تخالف قاعدة إذا كان هناك حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح؟
لا، ما تخالف شيخ،
كل دروب الطاهون.
إذا هذا هو نفس المعنى شيخ، إذا الآخذ الزائد أنا أصل معناه
لأنه أعكس الآن، هذه أقوى من تلك. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت بعد أن نهى عنه، ماذا نفعل؟
نقدم الحاضر المبيح.
مع أنه هنا عرف أنه تأخر المبيح عن الحاضر. على كل حال نسأل الله أن يهدينا إلى الحق بما اختلف فيه الناس. وفيكم بارك.
إذا القاعدة نستطيع أن نقول إنها معنى هذه القاعدة.
نعم.
لكن في مفهوم آخر.
أي نعم.
أنا حدثت الناس اليوم عن الله أخساني. اليوم لنا. وذكرت لهم النهي عن يوم السبت على أساس إنه في نهي وفي استثناء وفي تأكيد. الاستثناء إلا في الفريضة. والتأكيد يعني لو لم يجد أحدكم إلا وضعها عينة بيه في الينبوغ. فقلت يعني مش بس يعني نهي وتأكيد على عدم الصيام إلا في الفريضة، وتأكيد وأن ينبغ الإنسان يشير على أساس تأكيد. فجاني واحد الإخوان يقول يا أخي الدكتور حمير يقول غير هذا الكلام. وامبارح تكلم معنا يتكلم معنا بغزالي، هذا حمير بغزالي من الصوفيين معروفين،
محمد مراد يا
انظر الآن هذه القاعدة أهم مما نقلتها على أن لها قيمتها. صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس أمر أولا متفق على شرعيتهما، لكنه إذا صادف يوم عيد هل يصام؟
لا.
هنا لا تنفع لك القاعدة، لكن تنفع قاعدة الحاضر مقدمة على المبيح. لهذا قلنا نحن في مناسبة يوم عرفة كان يوم سبت. بعض العلماء كما لا يخفى عن الجميع يتعاونون النهي عن صوم يوم السبت بإفراده، هذا هو المنهي عنه. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فهو جائز عنده. ورب إنسان يفاجأ يصوم يوم عرفة ويوم السبت فيصوم، فللخلاص من مخالفة النهي ونوع على ذلك التأويل الواهي عندي لازم يصوم اليوم اللي بعده ويجي اليوم اللي بعده يوم عيد، ماذا يفعلون؟ لذلك الحاضر مقدم على المضيع.
وبما أن شيخنا معلوم يوم عرفة سيصوم يوم الجمعة.
نعم.
بما أنه معلوم عنده يوم عرفة.
يوم الجمعة.
سيصوم يوم الجمعة.
أيضا منهي عن صيامه ولو كان إذا كان لوحده. يعني.
لا بالنسبة للاقتران شيخ.
بالنسبة لإيش؟
بالنسبة للاقتران أو الإضافة.
ويصوم
يوم الجمعة ليصوم معه يوم السبت.
أي
نعم. يعني ما يصوم يوم الأحد لأنه يوم عيد.
أي نعم.
أي نعم.
ما يجوز. لكن أنا أردت أن أقول شيئا عمليا. عامة الناس بحكم انصرافهم عن العلم ما بيستطيعوا يطبقوا دقائق المسائل العلمية كهذه التي نحن في صددها، فمن باب سد الذريعة غير نص الحديث في النهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم، نقول ينهى عن صيام يوم السبت لأن الناس حيتخذوها قاعدة ولو يعني ما صاموا يوما قبله أو يوما بعده. طبق الحديث على ظاهره وعلى الاستثناء الوحيد الذي جاء فيه، ليس لا ليس إلا. ولذلك أنا أستقبح جدا القيد الذي يضيفونه يعني بعضهم أن إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده قياسا على يوم الجمعة. أقول هذا سبحان الله يشبه استدراك على الشارع الحكيم أو على الرسول الكريم الذي مما اصطفاه رب العالمين على سائر العالمين لأنه أوتي جوامع الكلم. فهذا الذي أوتي جوامع الكلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. نقول نحن متأولين إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا ضمنتم يوما قبله أو يوما بعده، هذا استدراك سبحان الله. ونقول لو كان لا سبيل للجمع إلا بهذا الاستدراك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن سبيل واجب. لذلك فينهى الناس نهيا مطلقا إلا في الغرب. أنا يا أبا معاذ عندي موعد بعد العشاء، فإذا كان عندكم
وقت
أسئلة مدون بها.
ماشي توكل على الله. نقدم الضيف الآن الدكتور سعد.
هو الحق له.
إلا إذا كان في سؤال يعني مستعجل إذا عندك سؤال. لا هو الضيف جالس راح أفكر مع الشيخ إذا كان عندك سؤال مستعجل.
نعلمه
بالأخذها. ماشي. عندك. تفضل. شيخنا بالنسبة لشيخ الإسلام تيمية. عند عندما يتكلم عن المنطق والفلسفة يقول إنها مادة لا يستفيد منها الذكي، لأن ما فيها من براهين وأدلة عقلية تجدها في الكتاب والسنة، إذن لا فائدة فيها، والغبي لا يفهم فيها شيئا. لكن محمد بن حزم في هذه المسألة يقول المنطق من نهى عنه فإنه فيه شيء في عقله، غير صحيح. يعني يتهم بقلة العقل وقلة الذكاء. المنطق حتى يقول لا بد منه في فهم ما جاء في الكتاب والسنة.
بيدك اليمين، بيدك اليمين، أيوة،
لإقامة البراهين والأدلة شيخي العقلية المنطقية في حد ذاته. قال هذه تعين على فهم الكتاب والسنة وتعين في الجدل في المناظرات وفي مقارعة اليهود والسفسطائيون والنصارى أيضا وأصحاب الكلام من الفرق الإسلامية كلها. فيرى أنه المنطق لا عيب فيه، لما أخذه ما أخذه الصحيح لإقامة البرهان العقلي. مثلا عندما يناقش السفسطائيون أو عندما يناقش السفسطائيين شيخ لا يتكلم ببراهين عقلية، يبطل براهينهم ببراهين عقلية محضة.
قد يفيد المناطق لكن لا يفيد العلماء المسلمين، وبخاصة منهم علماء الكتاب والسنة، لأنه كما نقلت عن ابن تيمية في القرآن وفي السنة ما يغني عن كل تلك البراهين والأدلة. لكن الواقع المؤسف، وهذا من آثار علم الكلام، لما انصرف كثير من الفرق عن براهين الكتاب والسنة وابتلوا بدراسة المنطق وجدوا فيه ما يتوهمون أن فيه براهين وأدلة ممكن إقامة الحجة بها على الخصوم، هؤلاء فقدوا البرهان الحقيقي فوجدوا البرهان الوهمي له فعله له أثره. وابن حزم بلا شك يعني كان يعيش في مجتمع مبتلى فيه بفرق وطوائف من اليهود والنصارى على اختلاف مللهم، فوجد أن في علم المنطق ما يساعد على إقامة الحجة عليهم بعلمهم. لكن المسلم ليس بحاجة إلى شيء من هذا، وأعني طبعا بعد ذلك البيان المسلم العالم بالكتاب والسنة. يعني يقول مثلا قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا برهان شرعي لكنه أيضا عقلي ومنطقي. لا يجد العالم بأدلة الكتاب والسنة أبدا ما يستفيده من العلوم الأخرى إلا إذا جهل ما في الكتاب والسنة. هذا رأيي والله أعلم. وين السؤال اللي بدون؟
وين السؤال؟
في قضية هذه، معلش برجع قضية السب. أنا ما سمعت ما قرأت أخواتكم. بس يعني كان في شيخ تكلم في قضية نقل أقوال ابن تيمية وابن القيم في الكلام. قال ابن القيم يعني نقل عن الأوزاعي وعن يحيى القطان تضعيف الحديث أو يعني تشكيك الحديث. وقال بالنهاية قال إنه هذا مخدوش الحديث، والحديث طلع إنه اللي كان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم السبت والأحد قال مش مخدوش، فقال يقدم هذا من أسل بالترجيح مثلا، وذكر أدلة إنه نقلها ابن تيمية في قضاء الصلاة.
نحن كنا ذكرنا كلام ابن القيم وشيخه ابن تيمية في منار السبيل، ونحن على كل حال وأرجو أن تكونوا معنا في هذا، لسنا تيميين ها؟ اه. فنحن أتباع الحق حيثما كان. نحن تعلمنا من الشيخين المذكورين هذا المبدأ، أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال تعرف بالحق، تعرف الحق تعرف الرجال. ابن تيمية وهو بلا شك أعلم من تلميذه ابن القيم الجوزية، بداهة ليس نبيا معصوما. نحن ننظر إلى آرائه وإلى أفكاره من نفس المنظار الذي هو كان ينظر به إلى مسائل المخالفين، ويرجح منها ما يراه مناسبا بأدلة الكتاب والسنة. فكنت ذكرت في الإرواء وربما في غير الإرواء أيضا مما لم ينشر بعد، أن العلماء انقسموا حول هذا الحديث إلى طائفة، فبعضهم نقل عن إمام دار الهجرة أن الحديث كذب، وهذا أفسد قول قيل في هذا الحديث، لأن كون الحديث كذب لا يمكن المصير إليه إلا بوجه من وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون لم يروى إلا من طريق كذاب وضاع فيقال في هذا الحديث كذب أو موضوع، وإما أن يصادم نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح عنه فيقال إنه معارض الكتاب والسنة فيضرب به عرض الحائل. هذا الحديث ليس فيه شيء من هذا ولا هذا، ولذلك هذا النقل الذي نقل في بعض الكتب ويتشبث به بعض الدكاترة المعاصرين الذين هم حقيقة غرباء عن علم الحديث وعلم الفقه، عن أصول علم الحديث وعن أصول علم الفقه، فقد كانوا نشروا قبيل يوم عرفة نشروا مقالا في جريدة السبيل لدكتور باسم ما أدري هل هو حقيقي أو هو اسم مستعار، لأننا نعلم في العصر الحاضر أنهم يشكون مثل هذا السبيل. اسم هذا الدكتور جمال أبو حسان أو أبو إحسان، أنا الآن أشك، المهم ما بيهمني اسمه، بيهمني بحثه. فنقل في هذا البحث خلاصة تناسبه هو مما كنت ذكرته في الإرواء، ومن ذلك أن هذا الحديث كذبه بعض الأئمة. وهذا التكذيب لو كان ورد إلينا بالسند الصحيح عن إمام مالك أنه قال في هذا الحديث أنه كذب رددناه، ولا نقول هذه قولة عالم له قدر منزلته عندنا، لكننا لسنا أيضا مالكيين، وإنما نزن كلامه بميزان الشرع المستقيم. فكيف وهذا النقل لا سنام له ولا خطاب، فإذا يضرب به عرض الحائل. لو ورد ذلك عن مالك بالسند الصحيح نرفضه، لأنه يخالف الحديث الصحيح. هذا أسوأ ما قيل في هذا الحديث. يتلو هذا القول بأنه حديث منسوخ، وهذا ما ذكرته وأنت آنفا نقلا. طيب ما الذي نسخه؟ من قواعد علماء الحديث أنه إذا تعارض حديثان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هذا قول إمام المحدثين في عصره إلى اليوم دون منازع، أعني به أحمد بن حجر العسقلاني، ذكر ذلك في شرح نخبة الزنين. في شرح النخبة أنه إذا كان هناك حديثان مقبولان من قسم المقبول، يعني به الصحيح والحسن، وكان مختلفين، وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، هكذا هو يشير إلى هذه الوجوه، لأن الكتاب مكتب كما هو معلوم رسالة. لكن الحافظ العراقي الذي هو الشيخ ابن حجر العسقلاني أبلغ الوجوه إلى أكثر من 100 وجه في كتابه في التعليق على مقدمة ابن الصلاح. فإذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين المختلفين بوجه من هذه الوجوه 100 وزيادة، قال ابن حجر، حينئذ صير إلى طلب الناسخ من المنسوخ. وهنا وقفة ليقال هذا ناسخ وهذا منسوخ. لابد من معرفة التاريخ المتقدم من المتأخر، ولا شيء من هذا في موضوعنا هنا أبدا، مع أن هناك وجه نظر أخرى. لو كان هناك قول يخالف قولا ولا يمكن التوفيق بينهما، أو هناك فعل يخالف فعلا لا يمكن التوفيق بينهما، صير إلى طلب الناسخ والمنسوخ. فإذا لم يمكن، لأنه لم يعرف المتقدم من المتأخر، لا يجوز علميا أن يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ. إذن هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة قال صير إلى الترجيح. إذن الأول توفيق، الثاني طلب الناسخ من المنسوخ، الثالث هو ترجيح أحد المختلفين عن الآخر. مثلا أحد النصين صحيح والآخر حسن، ترك الحسن وأخذ بالصحيح. أحدهما صحيح لكن الآخر صحيح ومشهور، ترك الصحيح وأخذ بالمشهور. أحدهما مشهور لكن الآخر متواتر، ترك ذاك وأخذ المتواتر، وهكذا. قال فإن لم يمكن وكل العلم إلى عالمه. قلنا الله أعلم. إذن هناك صعوبة شديدة جدا عند العلماء أن يقال في حديث مختلف مع حديث آخر إنه منسوخ، لأنه لا بد من طلب التاريخ الذي يحدد المتقدم من المتأخر. وهذا كما قلت إذا كان قول يخالف قولا أو فعل يخالف فعلا. مثلا في عندنا في السنة الصحيحة أن الرسول عليه السلام كانت إذا مرت به جنازة قام لها، هناك حديث أنه لم يقم. فقيل لعلي حينما رؤيا أنه لم يقم قال فعل رسول الله، قام ثم ترك بعده، ثم ترك، هذا نص لأنه متأخر الترك عن المتقدم. هناك مثلا حديث قولي قال الرسول عليه السلام الماء من الماء، وأظن تدركون ما هي معنى الماء من الماء، كذلك ولا ليس كذلك؟
تلقت أمور الخلافة.
هذا يشرحه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق باب أحد الصحابة، الآن نسيت اسمه وربما يكون هو أبو رافع. تأخر بالرد عليه ثم خرج مسرعا، والظاهر أنه عليه السلام شعر منه بأنه كان على زوجته وأنه ليتجاوب مع الطارق قام عنها، فقال له عليه السلام إذا أقحطت فلا غسل عليك إنما الماء من الماء، يعني إذا لم تنزل الماء ولو أنك جمعت فلا عليك غسل. هذا حديث خلاف ما عليه العلماء قاطبة الآن، لكن هناك حديث عن السيدة عائشة أولا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ثم هناك حديث يشبه حديث علي المذكور آنفا من حديث أبي بن كعب قال كانت الفتوى بأن الماء من الماء في أول الإسلام، في أول الإسلام. مثل هذه النصوص يمكن أن يقال هذا ناسخ وذاك منسوخ، أما مجرد تعارض بين قول وبين فعل فيقال الفعل نسخ القول، هذا لا مثيل له في الإسلام. ولذلك كنت قرأت منذ 30 سنة بحثا رائعا جدا حول هذه الدقيقة في مسألة أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع حديث الذي ذكرناه من قبل إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا، نحن نذكر الحديث باختصار الآن، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لقد أصاب هذا الحديث رشاش ما أصاب حديث يوم السبت، فقيل بأنه منسوخ. ما هو ناسخه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته بالصحابة جالسا وهو من خلفه قيام. هنا شاهد كلام ابن تيمية يقول فعله صلى الله عليه وسلم لا ينهض على نسخ قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال ذلك لأن القول كل دلالته إنما هي أنه يجوز هذا الفعل، لكن الحديث يأمر بأن يصلي الناس من خلف الإمام الجالس جلوسا، فإذا كان ولابد من تسليط الحديث الفعلي في هذه المسألة على الحديث القولي، وكان معلوما بأن الحديث الفعلي تأخر عن الحديث القولي، كنا فعله دل على الجواز لكن الأمر يفيد الاستحباب، أي إن الفعل رفع دلالة الأمر الوجوب، لكن لا ينسخه لأن الفعل ما في عنده القوة في نسخ الأمر حتى بمعنى الاستحباب، لا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك هو يقول: وأحسن ما قرأته أو رأيته وبعد كلامه من الجمع بين صلاة الرسول عليه السلام جالسا وبين حديثه في النهي عن صلاة المؤتمين خلف الجالس قياما، هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: حديث النهي يحمل على الإمام الذي ابتدأ الصلاة جالسا، وحديث صلاة الرسول عليه السلام قاعدا يحمل على الإمام الذي ابتدأ الصلاة قائما ثم اضطر إلى الجلوس فيستمر المصلون خلفه قياما. هذا سبيل من سبل التوفيق التي أشار إليها الحافظ العراقي فيما ذكرت آنفا، أن وجوه التوفيق أكثر من 100 وجه. إذن هذا وجه للتوفيق، ففعله عليه السلام لا ينهض لنسخ قوله، وإنما لتقييد الأمر بأنه للاستحباب وليس للوجوب. فالآن هنا بالنسبة للذين يقولون أن حديث يوم السبت منسوخ، ما الذي نسخه؟ ليس هناك إلا حديث أن الرسول كان يصوم أو صام يوم السبت، هذا على فرض التسليم بصحته، وفي ذلك كلام مذكور في بعض تخريجاته. ليس عندنا بيان أن هذا فعله عليه السلام بعد النهي، فيبقى الحديث سليما من معارضة فعله لقوله عليه السلام، وليس الأمر كما هو في حديث صلاة الرسول جالسا حسب ما ذكر ابن تيمية. مع ذلك بالنسبة لهذه المسألة بالذات أستدرك ما فاتني ذكره آنفا، الحافظ بن حجر العسقلاني يذكر رواية كنت أتبعه فيها تسليما لعلمه، ثم وجدت ما ذكره في كتاب المصنف لعبد الرزاق بعد أن طبع والحمد لله. يذكر الحافظ، ورأينا هذا في نفس الكتاب، أنه روى بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك حادثة صلاته جالسا في مرض موته قال لهم هذا الحديث: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا حديث صحيح السند لكنه مرسل، ولو كان مسندا لانتفى التأويل الذي ذهب إليه ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله جميعا. الشاهد: حديث يوم السبت لا يوجد أن النبي صام يوم السبت، مع الإشارة إلى أن في ثبوت الحديث ضعف أنه صام بعد أنها، فيبقى إذن صيام يوم السبت دون معارض. وهنا نحن نقول شيئا نذكر به طلاب العلم، تفضلوا كلوا لأنه يمكن تبقى قرب الأذان. الله أعلم.
يبقى هنا مسألة الجلوس خلف الإمام،
أذكر شيئا وهو أن على كل طالب العلم أن يتذكر المعنى الآتي ذكره: كل نص عن الرسول عليه السلام فيه نهي عن شيء ينبغي أن نستحضر أن هذا المنهي عنه في هذا النص كان من قبل مباحا، كان من قبل مباحا. وهذا إيش معنى؟ وحينئذ فسواء وجدنا نصا بأن هذا الذي نهى عنه فعل في زمن الرسول منه أو من غيره أو لم نجده، فمجرد مجيء النص الناهي عن هذا الفعل نشعر بأنه كان مفعولا من قبل، ولذلك نهى عنه الشارع. لا يستثنى من هذا إلا ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم في كل الشرائع كالشرك والزنا ونحو ذلك. المقصود: فالآن لا تصوموا يوم السبت، أي كان يوم الصبت يصام، فنهى الرسول عليه السلام عنه ثم حدد. نعم
نعم
ثم حدد وبين أنه لا وجه لصيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لذلك القول بأن حديث يوم السبت منسوخ هو يتلو في الضعف القول بأن هذا الحديث كذب. يأتي أخيرا القول الثالث وهو الذي ذكرناه آنفا، أن النهي إنما يعني إفراده بالصوم، لكننا نقول هذا تأويل لا وجه له، لأننا قلنا أن كون الرسول صام يوم السبت في ثبوته نظر، ثم على التشكيم بثبوته فلم يثبت أنه صام بعد النهي، فإذا لا وجه لهذا التأويل، وثم لا وجه لمثل هذا الاستدراك، فنقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإلا أن يصوم أحدكم بأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. أما أن الحديث كذب فقد قلنا بأنه أبطل ما قيل، لأن الحديث ثلاثة طرق وكل طريق منها صحيح لذاته، كيف يصح يقال في مثل هذا الحديث أنه كذب؟ كل ما في الأمر هناك تقصير وقع من الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، أنه وصف هذا الحديث في كتابه التلخيص الحبير بأنه حديث مضطرب الإسناد، وهنا بحث يتعلق بعلم المصطلح. أن الحديث المضطرب معروف طبعا وجهه في المصطلح، لكن ليس كل اضطراب في حديث ما يعتبر علة وضعفا في الحديث، لأنه قد يكون الاضطراب نسبيا، وهذا هو الواقع هنا. هذا الحديث قلنا له ثلاث طرق، ثلاث أسانيد. في سند من هذه الأسانيد فعلا وقع الاضطراب الذي ذكره ابن حجر، فلو سلمنا بأنه اضطراب مؤثر ومضعف للسند تركناه، وبقي عندنا إسنادان صحيحان لا غبار عليهما. مع ذلك ليس كل اضطراب مؤثر في صحة الحديث، لأنه يكون اضطرابا نسبيا، أي يكون الحديث في السند الذي جعله مضطربا يكون انطلابه عن راو معين وتأتي الوجوه مختلفة عن هذا الراو المعين، وفعلا يحار الباحث في ترجيح وجه على وجه. لكن هذا الذي دارت الطرق عليه واضطربت عليه قد توبع من راو آخر وبدون أي اضطراب، فإذا هذا اضطراب نسبي لا يؤثر في متن الحديث، وهذا ما نص عليه علماء فصل الحديث بأنه ليس كل اضطراب يؤثر في صحة الحديث. الاضطراب المؤثر هو الذي لا يوجد وجه يساعد على ترجيح وجه على وجه آخر، فإذا جاء وجه يساعد على ترجيح وجه من وجوه الاضطراب الكثيرة ودرس هذا الوجه دراسة موضوعية وتبين أنه إسناد صحيح دون النظر للوجوه الأخرى، فهذا الاضطراب يكون اضطرابا مرجوحا لا تأثير له. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في مثل هذا الحديث. تفضلوا. ما صار وقت الصلاة؟
لا لسه خمس
دقائق. مضى؟
خمس دقائق باقي.
باقي. تفضلوا.
هم يعتقدوا أن حديث جويري هو الذي ينسخ الحديث هذا.
نعم.
هم يقول لهم أن حديث جويرية ينسخ هذا الحديث.
الله أكبر. الله أكبر.
يا بنت. يا ولد.
شيخنا بالنسبة وجوه الترجيح التي ذكرت عن العراقي رحمه الله تعالى أن حديث صحيح يأتي حديث مشهور فيرجح المشهور على الصحيح. شيخنا كلام محمد بن حزم هنا يعني أجد فيه المعارضة الشديدة لهذا الكلام. يقول الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بالحديثين ولا بد من التوفيق بينهما بأي طريق إن كانت.
ايش معنى هالكلام هذا؟ انت ما استوقفت كلامنا السابق؟
انتبهت شيخنا.
اذا كيف تقول هذا؟
بالنسبه للعراقي شيخنا رحمه الله يقول اذا جاء حديث صحيح وحديث صحيح مشهور فيرجح المشهور على الصحيح.
متى؟